الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في بين الأديب والناقد. إن النقد الأدبي من المقومات الأساسية لدفع الحركة الأدبية في طريق التقدم والازدهار، والواقع أننا نشعر بفراغ كبير في هذا الميدان، وسبب ذلك ربما يكون مرجعه إلى افتقارنا للنقد الأدبي الصحيح البعيد عن المجاملة والاعتبارات الشخصية. نحن في حاجة إلى الناقد الموضوعي المنزه عن كل هوى، والذي يبني حكمه على النص الأدبي الذي يتعرض له، وأن يكون موضوعيا في إصدار أحكامه، بحيث يحفظ للأدب رسالته وللنقد أصالته. ليت شعري. نحن في حاجة إلى الناقد الأدبي الذي يملك ذوقا فنيا رفيعا، ومعرفة واعية بأصول النقد، وإحساسا عميقا بمناهج النقد وطرائقه. الناقد الأصيل هو الذي يستطيع أن يسبر أغوار النص الأدبي ويغوص في أعماقه ليستخرج ما فيه من درر ويلقي بالغث منها إلى عرض البحر، فبذلك يغذي العقول ويثري الأفكار ويمتع الألباب والنفوس. إن حركة التأليف والترجمة والنشر تسير بخطى واسعة، وهي تحمل إلينا كل يوم الجديد في عالم الأدب والفكر، وهذا بالتالي يضاعف مسؤولية النقد الأدبي كي يلاحق ويسير تلك الطفرة في عالم الفكر والفن، وذلك بتعريف القارئ دائما بالجديد، سواء بالعرض والتلخيص والتحليل والدراسة، لإبراز مواطن الحسن والجمال في النص الأدبي وإظهار ما به من عيوب، وبذلك يصبح الناقد الأدبي مرآة للكاتب والمتلقي. ولقد قيل: كلما كان النقد نشطا كلما كانت الآثار الأدبية ذات مردود جيد وعطاء مفيد. وإن من أجل الرسالات التي يؤديها النقد الأدبي هي الحرص على إثراء المتلقي وتنمية مداركه، والعمل على دعم النهضة الأدبية وبلورة المفاهيم النقدية والتعريف بكل جديد في دنيا الأدب. إننا بحاجة إلى المحافظة على شخصيتنا الأدبية المتميزة وتقويمها وبعث الثقة في مقدرتنا نحو العطاء الجيد، مع الاستفادة من مصادر الثقافات الأخرى. وأخيرا، فنحن بحاجة إلى الدراسات الأدبية الموضوعية والنقد الأدبي الواعي والموجه إلى الحق والخير والجمال، لنفتح صدورنا للنقاش الأدبي. للأدب رسالة جليلة ومسؤولية عظيمة وغاية كريمة، ولكي يؤدي الأدب مهمته ويحقق نجاحه وازدهاره ولتحقيق الفائدة المتوخاة، فلا بد من طرح الآراء الأدبية بروح الصدق والإخلاص والبعد عن المجاملة والحقد وما شابه ذلك، وأن نفتح صدورنا للأحكام النقدية ذات المنهج الموضوعي الواضح البعيدة عن أسلوب المجاملات ومراعاة العلاقات الشخصية. فنحن أحوج ما نكون إلى الناقد المؤهل الذي يحدد موقفه ويقدر المسؤولية الملقاة عليه. وللأسف فكم نقرأ بين وقت وآخر مقالات نقدية تخلق الخصومة والعنف وتؤجج نار العداء والبغضاء، مما يذكرنا بأشعار الهجاء التي يحفل بها تاريخنا الأدبي، والتي كان لها أثر كبير في خصومات الشعراء. وقد قيل: كان النابغة الذبياني تضرب له قبة في سوق عكاظ، وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها، فأنشده الأعشى، ثم أنشده حسان بن ثابت، ثم الشعراء، ثم جاءت الخنساء فأنشدته، فقال لها النابغة: والله لولا أن الأعشى أنشدني آنفة لقلت أنك أشعر الجن والإنس. فقال حسان: والله لأنا أشعر منك ومن أبيك ومن جدك. فقبض النابغة على يده ثم قال: يا ابن أخي، إنك تحسن أن تقول مثل قولي، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. وهكذا كان النقاش والجدل حول مضمون النص المسموع أو المقروء بروح عالية. لقد كتب أسلافنا في النقد كثيرا، وافتتنوا في هذا افتتانا يدعو إلى التقدير والثناء، وافتنوا في هذا افتنانا يدعو إلى التقدير والثناء. فمن مؤلفاتهم في هذا المضمار: الشعر والشعراء لابن قتيبة، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء للأصفهاني، كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق، طبقات الشعراء لابن سلام، كتاب الأمالي وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري وغير ذلك. إن المهم ليس في المبالغة والتهويل والتحدي، بل بمناقشة الأفكار الأدبية كما ينبغي أن تناقش بروح موضوعية، ما تحتويه كل الآراء والأفكار من مضامين، وما تفيض به من فكر ناضج ورأي سديد، وما تعكسه من دلالات مرحبة بالعمل الفكري الخلاق. فكم من كلمة هادئة عاقلة كان لها من التأثير والفائدة أكثر من الكلمات المرتفعة والعبارات الصارخة، ومما تتركه من تعقيد وإبهام. إن علينا أن ندعم كياننا الأدبي بطرح الآراء المجدية والتجارب الأدبية المفيدة التي تسهم بعملية البناء الأدبي والنهوض الفكري والازدهار الثقافي، وأن نفتح قلوبنا لكل المناقشات البناءة المثمرة. ومن هنا كان على الأديب والكاتب أن يكون أكثر دقة وسعة صدر وتحريا للصواب، وأن يزن الأمور بميزانها السليم وطبقا لما تقتضيه الحال من مرونة ولباقة. فالأديب موجه ومصلح وداعية، بل مرآة المجتمع، ولذا فإن عمله وسلوكه وقوله مأخوذ عليه. النقد فن يجب أن نتعلم أصوله. نقرأ بعض الأحيان انتقادا لأئمة اللغة والأدب العربي أولئك الأعلام، ويقف المرء حيال ذلك موقف المشدوه بين العجب والتساؤل، بل هل غضب؟ فهذا الهمز واللمز لأئمة البيان والفصاحة واللغة، وهذا التعريض المحض والسخط الحاقد والنقد اللاذع والزراية الساخرة على أولئك، يجعلنا نقول ويحكم ويحكم يا من نشأتم في المدارس الأجنبية، فتصنعتم المعرفة وتكلفتم الاشتغال بخدمة التراث وترديد آراء الغربيين المتعصبين، فأنتم تلبسون في مسرح الأدب والنقد لبوسا جديدا، وتحاولون من خلال ذلك البروز والشهرة وتحقيق مقاصد قريبة، ومن دأب البعض أن ينقلب في رأيه ولا يجري في حسه وشعوره حب التراث وأعلامه، فقصر جهده على صوغ الترهات والأباطيل. إن من يستعرض تراثنا الأدبي وأعلامه يدرك أن لهم موضعا منفردا ومكانا بارزا في شتى فروع الأدب والثقافة، وسيظل ذلك ثابتا ما ثبت الحق، مقروءا ما بقي الزمان، لأنه بحر لا يحصره ساحل وسيل لا يحجره سد كما يقال. ولا عجب، فإن تراث المرء تاريخه وذاته، والفض منه كذلك يعتبر غضا من المرء نفسه ومن تراثه، والتفضيل عليه ولا يرضى لنفسه ولا لتاريخه ولا لأدبه الضعة إلا عاجز. لقد كان أسلافنا رسلا للعلم وحماة للمعرفة وفرسانا للفصاحة والبيان ونوابغ أنجبتهم الثقافة الإسلامية، وقدر لتراثهم أن يعيش إلى اليوم ويدرسه غيرهم من الأمم الأخرى. فمن يقرأ كتب الجاحظ وابن المقفع والثعالبي وابن قتيبة والنويري والقلقشندي والأصفهاني والحريري والميداني والعسكري يدرك أهميته. لقد وقفوا حياتهم واستعملوا مواهبهم بسخاء في تكوين هذه الثروة الأدبية والعلمية التي لا تعادلها ذخيرة فكرية، والتي لا تزال مرجعا ومادة واسعة في اللغة والبلاغة والأدب. لقد أثروا كل راحة ولذة وجاه ومنصب، فأنتجوا ثروة علمية وخلفوا تراثا نفيسا. لقد كان أولئك الأسلاف برهانا ساطعا على قدرة العقل العربي على العطاء والنبوغ. إن هناك من غير العرب والمسلمين من رزق الإنصاف والاتزان الفكري وساعة آفاق النظر ورحابة الصدر، فكتب منصفا على أهمية الأدب العربي وساعة اللغة العربية موطنا وتاريخا وتراثا، وتحدث عن أثرها في لغات العالم وآدابه. فاللغات الأوروبية كما هو معروف أخذت فيما أخذت من علوم العرب وآدابهم أشياء معلومة لا تزال معروفة فيها. وبعد، فكم حفظت سجلات الكتب ودور المخطوطات والمتاحف في المغرب والمشرق من الكتب التي لا يحصيها العد في كل فن، وكم حدثنا التاريخ عن كتب فقدناها، ولا حاجة إلى المضي في تعداد ذلك، فهذا لا يحتاج إلى بيان ولا يتسع له الوقت. ليت شعري متى نعود لسيرتنا الأولى أساتذة للعلم وحماة للمعرفة. الناقد الحصيف من يملك الرؤية السليمة. للناقد رسالة جليلة، إذ النقد ملكة وموهبة فنية أصيلة يمتاز صاحبها بسلامة الذوق ودقة الحس وعمق النظرة والثقافة الواعية الشاملة. والناقد كما يقال حجر المسن، فإن لم يقطع فإنه يشحذ الحديد. ولعل مما يؤسف له أن النقد ليس موضوعيا في بلادنا فحسب، وإنما في العالم العربي وغيره يتقعر النقد بين الموضوعية وبين العاطفة، ونظرة عجلة إلى ما يكتب في عالم النقد الأدبي تدلنا على بعض الأقلام التي تشيد وتطري إنتاج أناس فتعلي مواهبهم وتخلق لهم مزايا وسمات لا يراها الناقد الحصيف المنصف في ذلك الإنتاج عندما يمعن النظر ويدقق في الموضوع. إن هذا الضرب من النقد ينبعث من منطلقات شتى، كما نلاحظ البعض الذي يحكم على بعض الكتب وإنتاج أصحابها بضروب شتى من اتهام بالجهل وعدم المعرفة فيرميهم بالتجريح بدلا من التوجيه والبناء، فهو يسعى إلى الهدم ويقف موقف الحاسد. وأعتقد أن هذا الأسلوب مبتذل ورخيص لأنه يقوم على غايات دنيئة. صحيح أن هناك تفاوتا بين الأدباء في إنتاجهم وعطائهم، وأنه يوجد التمايز والنوعية، ولذا يجب دراسة الأثر الأدبي دراسة تحليلية، وإبراز مواطن الجمال والجودة وجلاء مواطن الضعف وبوادر النقص. ولكن ليست وظيفة النقد أن يهدم، وإنما يبني وينبه، فالنقد علم له قواعد ومعايير ونظريات تستند إلى الفكر والفعل لا إلى العاطفة والهوى. والناقد الخصيف والذي يمتاز بالنظرة السليمة ويملك الرؤية العميقة ويتصف بالموضوعية والفكر السديد والرأي الصائب ويبسط الحقيقة وسلامة الذوق ودقة الإحساس وسعة الاطلاع والتجرد ويساعد القارئ ويتيح له فرصة الفهم والتمييز والتذوق والسمو به في عطائه الفني. إذ الناقد هو الرائد الذي ينأى بقلمه عن الحقد ورواسبه، بل يرتفع بالقارئ إلى المستوى الأمثل فترتفع قيمته ويبرز تفوقه، لأنه صاحب رسالة وهدف واضح يشعر أنه مسؤول عن تحقيقه وأدائه. والأدب لا ينمو ويزدهر ويترعرع وينتعش إلا في ظل النقد الأدبي الموضوعي الذي ينهض به ويتقدم. وكلما كان الناقد موضوعيا كلما استقبله القراء بالرضا والارتياح والقبول والتجاوب. ومن يتتبع تاريخ النقد في تلك العصور التي مرت به وفي تلك الأزمنة التي تعاقبت عليه يدرك أنه لم ينتعش ويزدهر إلا في الأزمنة التي تزدهر فيها الثقافة والمعرفة، لأنها من أسباب نموه ورقيه وازدهاره وتقدمه. وهكذا نجد أن الحديث عن النقد والنقاد كثير الجوانب متشعب النواحي، وبخاصة في عصور ازدهار الأدب والشعر. وحينما نجد الأدب الجيد يكون الناقد الجيد كما يقال، فالنقد عامل مهم في ازدهار الأدب ومؤازرته. نحن في حاجة إلى الناقد الذي ينعش ما ذوى من الأمل في ندرة النقاد وعدم موضوعيتهم، وتهيئة النفوس للإيمان برسالة الناقد ودوره في بناء صرح الأدب، فيمتع القراء بالدراسات المفيدة والعطاء العميق والإنتاج الجيد. وحينئذ سيكون لدينا أدب وأدباء ونقاد لا يقلون في ضروب الثقافة والفكر عن أمثالهم في البلدان المتقدمة الأخرى. هدف النقد وواجب الناقد الأدبي. النقد هو حجر الزاوية في عملية تقويم الإنتاج الأدبي الملتزم بالقيم الفنية الأصيلة. فالأدب يجب أن يكون صورة صادقة لواقع البيئة والمجتمع، بحيث يعبر عن أحاسيس ومشاعر النفس ويبرز البيئة ويعالج مشاكل المجتمع. فالالتزام والأصالة سمتان لا بد من ترادفهما في أي عمل أدبي، بعيدا عن الغموض والتقليد والتأثر والمحاكاة لنظريات بعيدة عن واقعنا الأدبي الذي يجب أن يستمد أصالته وركائزه من تراثنا المجيد وقيمنا العريقة ومثلنا الأدبية السخية، مع الانفتاح على ثقافة العصر وما فيه من تطور وتجديد. والاستفادة من منهج البحث العلمي في تحليل النصوص الأدبية. وإذا كانت سوق الأدب لدينا راكدة مما ترتب على ذلك اختلاط الجيد بالرديء والغث بالسمين، فإن النقد الأدبي قد قاربت شمسه على المغيب، وكما يقول المثل عود بلا وتر، فهو لم يتطور كما تطورت الفنون الأدبية الأخرى. ومع هذا فما زلت أرى أن النقد الأدبي لم يفقد مواقعه في سوق الأدب. إن عملية النقد في الأدب والشعر ليست سهلة هينة مثلما يظن البعض، وليس النقد مجرد عبارات وكلمات يرص بعضها بجانب بعض وترصف وراء بعض، وإنما هي عملية صعبة تمس المحتوى والمضمون والجوهر والكيف والكم والآثار والنتائج الأدبية الإبداعية. فللنقد منهجه الفني، كما أن الناقد الأدبي لا بد أن يكون له إحساس فني دقيق يميز به نوعية وقوة الشاعر أو الأديب ومعرفة النص الأدبي السليم. فالناقد الأدبي له دور حيوي كبير، كما أن الأديب الأصيل والكاتب المخلص لا يخشى النقد، بل يعتبر ذلك قوة له ودعامة فكرية لمواصلة إنتاجه وعطائه ومسيرته الأدبية. ومن الطبيعي أن يختلف النقاد وتتباين آراؤهم مهما امتلكوا من عبقرية القول. فمن يتتبع تاريخ النقد يلاحظ اختلاف الكثير من النقاد القدامى حول الشعر والأدب، وذلك يعود إلى نظرة وثقافة كل منهم. فنجد أن البعض يملك الحس والذوق والمعرفة، ونجد آخرين في معالجتهم للقضايا الأدبية أخذوا جوانب من الموضوع دون الجوانب الأخرى. يقول أحد الأدباء في معرض حديثه عن النقاد المحدثين: إن نقادنا من المحدثين، عيب أكثرهم أنهم انطباعيون ذاتيون يحاولون جمع العالم في وعائهم الضيق، وإجبارنا على أن نمتثل أذواقهم وأحكامهم، وأن نتحسس الجمالية بمنظارهم ومقياسهم. وهكذا سيظل البعض يتعسف من أقوال النقاد ويرميهم بالجهل وقلة الثقافة والمعرفة، وسيكون الاعتراض من جانب المنقود، وهذه في نظري روح سلبية. فالناقد الذي يلتزم الموضوعية ذات الأصول والحدود يجب أن يحظى بالتقدير والإكبار، طالما أنه يبرز مواطن القوة ويومئ إلى مواقع الخطأ، وفي هذا وحده يكون القول وتكمن الأصالة النقدية. فالمجتمع الأدبي في حاجة إلى الواقع والعلم والمنطق السليم، بعيدا عن العاطفة والخيال والأحلام ومجانبة الصواب. وبعد، فإن أي عمل أدبي لا يكتسب حجمه الحقيقي إلا بعد وضعه في إطار النقد الموضوعي السليم، وبذلك يتحدد الأثر الأدبي بحيث يتضح عمقه وموضوعيته ومستواه. والنقد كما أسلفت القول رسالة، وعلى الناقد أن يرشد دائما إلى الأدب الصحيح ويوضح المناقب والمثالب، ويسعى إلى التوجيه والإرشاد والبعد عن التملق والزلفة من ناحية، وعن الهجوم والتجريح من جهة أخرى، فإن ذلك آفة النقد الأدبي، وبقدر ما يسمو الناقد تكون منزلته بين الأدباء ويستحق التقدير من المفكرين. ينبغي عدم الإساءة الظنية بالناقد الأدبي. يتضايق البعض من قلم الناقد ويستحر الهوى وتنفجر الخصومة، ومعنى ذلك أن النقد قيود وعوائق كما يحلو لأحدهم أن يطلق ذلك عليه، وهذا يغير الواقع. فللناقد رسالة نبيلة، إذ النقد هو طريق ووسيلة للإصلاح والتقويم، والذي يعنينا في هذا المجال هو النقد الأدبي. والمهم أن يكون النقد على جانب من الثقافة والوعي والمعرفة والنضوج، وبعيدا عن الهوى، متجردا من الأنانية والمصلحة الشخصية، بل يأخذ بيد المنقود ويوجهه ويقدم إنتاجه، يوضح نقاط الضعف ومواطن النقص، ويبرز المحاسن ومواضع القوة والإجادة والإبداع، فيفيد القارئ والكاتب والأديب وفق قواعد النقد ومناهجه، مع مراعاة أسلوب التحليل والاستنتاج والتعليل. لقد خلف أسلافنا تراثا نفيسا في مجال النقد، فمن يستعرض آراء الجاحظ وابن سلام والمبرد وابن قتيبة والجرجاني وابن الأثير وغيرهم يدرك سر اهتمام أسلافنا بقواعد النقد وما كانوا يلاحظونه ويهتمون به ويركزون عليه من قواعد اللغة والبيان والبديع والمحسنات البلاغية، مع اهتمام وتركيز من بعضهم على الجانب الموضوعي والمضمون البياني دون اكتراث بالشكل والصورة والجناس والطباق إلى آخره. فاللفظ
لا بد أن يكون في خدمة المعنى. وفي العصر الحديث برزت مدارس أدبية حديثة، وظهر نقاد تأثر أغلبهم بمدارس الغرب، وقاموا بمحاولات نقدية جيدة لمختلف الإنتاج الأدبي شعرا ونثرا، موضحين الاتجاهات الفنية والموضوعية في كثير من النشاطات الأدبية الشعرية والنثرية ومسيرتها التاريخية، فأمد القارئ برصيد من المعرفة ودراسات رجالات الفكر والعلم والشعر والأدب. وإن لم تكن تلك الدراسات محققة للثمرة المرجوة واكتمال الدراسة وتناول أعلام الشعر والنثر وبداية النهضة الأدبية وتاريخ انطلاقها والأساس الذي ارتكزت عليه، ففي العصر الحديث برز شعراء وأدباء أمثال شوقي والرصافي والبارودي وحافظ وغيرهم من شعراء العالم العربي والمهجر. ومثلا ذلك كان يمثل مدارس شعرية مختلفة تهتم بالشعر المرسل والحر والمنشور، وكذلك النثر ومدارسه وأعلامه كطه حسين وزكي مبارك والزيات والعقاد والرافعي وغيرهم من الأدباء والمصلحين والمفكرين في العالم العربي قاطبة. وفي بلادنا برز أدباء وشعراء يقفون على قدم المساواة مع أولئك الشعراء والأدباء في العالم العربي وشاركوا في النشاط الأدبي. إن الناقد ينبغي أن يكون ملما بقواعد النقد متتبعا لتطور الحركة الفكرية، بحيث يعطي صورة واضحة مكتملة بجانب الدراسة والتحليل النقدي والقضايا النقدية، فهو مرشد ناصح ومصلح ودليل إلى الطريق اللاحب ومجمل القول. فبضاعة النقد من ناحية هي دقيقة لا يجدها في الغالب ولا يحسنها إلا من مارس هذه المهنة واستكمل مقوماتها واكتسب ملكتها بطول المران وكثرة التجربة. كما يجب علينا ألا نسيء الظن بالناقد وألا نبخسه حقه ونجأر بالشكوى والحزازة منه، وعلينا أن ندرس أصول النقد ونفقه قواعده ونستخلص نتائجه ونفهم مضمونه ومراميه، وليس ممكن أن تكون القطيعة والتذمر والشكوى والخلاف بين الناقد والمنقود علامة خير. أهمية إبراز الأدب السعودي المعاصر. اهتمام الأمم بأدبائها دليل وعي وموضع فخر، وحينما استقبلت الأوساط الأدبية والثقافية في بلادنا الموافقة السامية التي صدرت بإنشاء جائزة الدولة التقديرية للأدب بالغبطة والترحاب والاهتمام البالغ، فإنما كان ذلك يعود إلى التفاؤل بمستقبل أدبي زاهر، إذ الأدب مظهر من أبرز مظاهر حياة الأمة وعنوان على رقيها وتطورها، وبه يقاس مدى تقدمها ونهوضها. فالأدب في حقيقته هو صورة الحية للأمة، يجسد شخصيتها ويحدد ملامحها، وفوق ذلك هو عنوان رقيها وأتاج تطورها وصدى صوتها، يهذب العقول ويثقف النفوس. ولا شك أن كل أديب اغتبط بهذه الخطوة وهذه البادرة الكريمة التي من شأنها أن تحفز الكثير من الأدباء على العطاء والإنتاج ومواكبة التطورات الفكرية. فالأدب ذو معان شتى وأبعاد غزيرة، فما أشد حاجتنا اليوم إلى أعمال أدبية جيدة على المستوى الفكري والفني يتجلى فيها الواقع وتتمثل الرؤية الصادقة والوعي والإخلاص. وقد أخذت بلادنا اليوم مكانا حضاريا رائدا في مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم وغير ذلك من النشاطات، وبقي أن يأخذ الفكر والأدب دوره ومكانته، وأن نتساءل في جدية بين واقعنا اليوم وكيف كانت بلادنا بالأمس منطلق الأدب وموئل الفكر والمجد البياني، حيث أضاءت أرجاء الدنيا بشعاع الفكر والروح وانطلق منها فحول الشعراء وأساطين البيان، وتفجرت منها ينابيع الأدب والمعرفة والفكر، وأسهمت بنصيب كبير في إغناء التراث العربي والإسلامي، وتوارث أبناؤها الميراث كما قال شاعرنا القديم: إن فاتنا نسب يؤلف بيننا، أدب أقمناه مقام الوالد. ولقد حفل الشعر العربي بكل ذلك وسجله، وواجبنا اليوم أن نعمل على تشجيع المواهب الأدبية وأن نأخذ مكاننا في مسيرة الأدب والفكر، ويكون لنا دور رائد مؤثر أشد ما يكون التأثير على الفكر الإنساني في مختلف مجالاته. إن جائزة الدولة التقديرية خطوة رائدة، وقد جاءت في وقت يتطلع الكثيرون فيه إلى مثل هذه اللفتات التي من شأنها أن ترفع من معنوية الأديب وتحفزه إلى مضاعفة الجهد والنشاط. وتدل على حرص الدولة على تكريم الأدباء وتشجيعهم، وإن الأمل لكبير في أن تأخذ الأندية مسؤوليتها فتكون أكثر فاعلية ونشاطا وتحركا وإنتاجا ودعما للأدب والأدباء في تشجيع إنتاجهم بشتى الوسائل الفعالة المتواصلة كما وكيف. ومتى تبوأت الأمور الأدبية مكان الصدارة في اهتمامات المسؤولين فإن ذلك دليل نجاح وفعالية ودفع للحركة الأدبية والفكرية في طريق النماء والازدهار للوصول إلى بلوغ مستوى من التطور الفكري الرفيع. فالأدب فن رفيع يساهم في تطوير القيم ويؤثر في حياة الأديب لأنه تعبير صادق يمتد إشعاعه إلى الآفاق البعيدة. إن علينا أن نواكب التطورات الحضارية، وعلى الأدب والأدباء مسؤولية كبيرة في التوعية والمشاركة في مسيرة النهضة التي تسيرها بلادنا اليوم. ولكي يكون أدبنا بارزا ومنتشرا ومقروءا فلا بد من تضافر الجهود بتكوين دار نشر ذات إمكانيات كبيرة تتولى تسويق الإنتاج وطبعه وتوزيعه وتتناسب مع الإنتاج الفكري والأدبي وتبرز هذا الإنتاج في الداخل والخارج لينطلق أدبنا انطلاقة واسعة قوية ويسهم في بلوغ الهدف الأسمى. ومتى عرف الأديب أن المصائب والعقبات التي تقف في طريقه ستتلاشى وتزول فإنه سيضاعف الجهد بعطائه وإنتاجه لأنه سيجد اهتماما بنشاطه وتقديرا لجهوده واعترافا بعمله ومجهوده، وبذلك تنشط الحركة الأدبية ويثمر أدبنا الثمرة الطيبة ويعطي إنتاجا يكون غاية في الروعة والفن وزاخرا بكل جميل وطيب وإثراء فنون الأدب الأخرى وتفتيح قرائح أصحاب المواهب الأدبية ودفعها إلى الأمام وصهر ما لديها من إمكانيات، فقد آن الأوان لمضاعفة الجهد وتكثيف العطاء ليثمر وينمو ويتحقق الرجاء. إن الإخلاص لرسالة الأدب هو أسمى ما نتطلع إليه جميعا، بل إن ذلك خير ضمان لبلوغ الهدف الأسمى. وأخيرا، فإن الجائزة الأدبية وغيرها من وسائل التشجيع الأخرى ستكون لها نصيب في السمو بأدبنا ودفع الحركة الأدبية والإبداع الفني ومجاوزة الكسل والجمود والتطلع نحو مستقبل أدبي زاهر، وأن يشق أدبنا طريقه بين الآداب العالمية المعاصرة والانطلاق إلى عالم النور والفكر والطموح والفن وفي مجال النشاطات الثقافية والأدبية والاجتماعية الإسلامية. وبعد ذلك لابد أن يلتفت الأدباء بأنظارهم إلى الجوانب المغفلة ويسد الفراغ بمجهوداتهم الأدبية. ومن المؤمل ونحن نقف اليوم على قمة مرحلة جديدة من حياتنا وتاريخنا الحافلي بالأمجاد أن ندرك أن للأدب دورا كبيرا يتعاظم باستمرار، وأن على الأدباء مسؤولية تتضاعف على الدوام وهم يقدرون ذلك، فالأمانة الملقاة على عواتقهم تتطلب منهم مواصلة العطاء والامتداد والتطور مما يتلائم ويتناسب مع تقدمنا وطموحنا وتاريخنا وتراثنا الحافل بالأمجاد. ولعله من نافلة القول ينبغي ألا يغيب عن أذهان المفكرين أهمية إبراز الأدب السعودي المعاصر ليكون قادرا على الإشعاع والنفاذ والحيوية ويعبر حدودنا إلى العالم العربي والإسلامي حيث الملايين من أبنائها يتطلعون إليه، ونحسب أنه قد بدت تباشيره في التألق والبروز والامتداد. والله ولي التوفيق الهادي إلى سواء السبيل. انتهى الشريط الثاني من كتاب على مائدة الأدب، وله بقية على الشريط الثالث.